الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتابه الجامع في أبواب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: باب ما يقول إذا خرج من الخلاء. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا مالك بن إسماعيل عن إسرائيل بن يونس عن يوسف بن أبي بردة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. لما فرغ الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى من الاستدلال بحديث أنس السالف رضي الله عنه لآداب دخول الخلاء انتقل إلى هذه الترجمة، أتبعه بهذه الترجمة وساق فيها حديث عائشة رضي الله عنها الذي سمعناه، وأراد أن يستدل به لأدب أيضاً من آداب الخروج من الخلاء، فهذا هو وجه التناسب بين البابين. وساق هذا الحديث بسنده عن شيخه الإمام محمد بن إسماعيل البخاري بهذا الإسناد، وأراد أن يستدل به لمشروعية سؤال الله المغفرة عند الخروج من الخلاء، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث أنه كان إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك. وغفرانك مصدر غفر يغفر، والمعنى أسألك المغفرة كما في قوله سبحانه: غفرانك ربنا وإليك المصير. وجاء في بعض ألفاظ الحديث عند ابن خزيمة في صحيحه فيما حكاه أبو بكر البيهقي رحمه الله زيادة: ربنا إليك المصير، فجاء بلفظ: غفرانك ربنا إليك المصير. وحكى البيهقي رحمه الله أنه لم يقف على هذه الزيادة إلا في كتاب ابن خزيمة رحمه الله، يعني بذلك الجامع، يعني بذلك صحيحه. ثم قال: هو إمام، وأراد أن يشير إلى أن هذا اللفظ ليس محفوظا، لكن العهدة إنما هي على من ألحقه في كتابه، فقال: هو إمام ولكني وقفت على نسخة عتيقة للصحيح، يعني صحيح ابن خزيمة، وليس فيها هذا الحرف، يعني في متن الحديث، قال: إنما هو ملحق في الحاشية بخط مغاير. ثم قال: فالأشبه أن يكون هذا الحرف إنما أدخل على الحديث بغير علمه رحمه الله، فدل على أن هذه الزيادة ليست محفوظة في متن الحديث، وإنما هي مدرجة أو ملحقة في متنه كما رأيت من عبارته رحمه الله. فالقصد أن أهل العلم رحمهم الله متفقون على استحباب وعلى مشروعية هذا الذكر عند الخروج من الخلاء، وإذا كان خروجه من الخلاء في بنيان استحب أن يكون هذا الدعاء عقيب الخروج، عقيب خروجه للفظ هذا الحديث: كان إذا خرج من الخلاء عليه الصلاة والسلام قال: غفرانك. أما إن كان في صحراء كذلك هم متفقون أيضا على استحباب الإتيان به، لكن قالوا: يكون عقب أن يقضي حاجته وأن يستر عورته، وقال بعضهم: الأولى أن يغادر هذا الموضع ثم يأتي بهذا الذكر. فعلى كل، أهل العلم مجمعون على هذا الذكر وعلى مشروعيته، ولا أعلم أحدا قال بأنه يجب، إنما إجماعهم على استحبابه. وكذلك يستحب أيضا للمسلم إذا فرغ من قضاء حاجته في بنيان أو في صحراء يستحب كذلك أن يحمد الله جل وعلا بعد هذا الدعاء، فيقول: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، لأنه قد ورد فيه آثار تروى عن بعض الصحابة كأبي الدرداء وأبي ذر وحذيفة وجماعة. فكذلك يستحب للمسلم أن يأتي بهذا الذكر عقب أيضا دعائه هذا. ويستحب أيضا أن يقدم رجله اليمنى عند الخروج، هكذا قال الفقهاء رحمهم الله بلا خلاف بينهم، قالوا قياسا على مسجد، يعني قياسا على تقديمه رجله اليمنى عند دخول المسجد إكراما لها، لأن الخروج من موضع قضاء الحاجة إنما هو إكرام، فيستحب له أن يقدم عند الخروج رجله اليمنى، وهكذا عند الدخول يستحب له أن يقدم رجله اليسرى، لأن هذا إنما هو موضع قضاء الحاجة. وأيضا يقاس أيضا على فعله صلى الله عليه وسلم في يديه، فإنه قد روي عن عائشة رضي الله عنها كما عند أبي داود أنها قالت: كانت يد النبي صلى الله عليه وسلم لطعامه وطهوره، يده اليمنى كانت يده اليمنى لطعامه وطهوره. كذلك هنا تقاس عليها القدم، لأن هذا إنما هو موضع إكرام، وكانت اليسرى لخلائه صلى الله عليه وسلم فيما روته عائشة. فالقصد أن هذه تستحب، أن هذه الآداب تستحب عند الخروج من الخلاء، ولا خلاف بين أهل العلم في هذا. منها ما يستدل له أهل العلم بهذا بنص وهو هذا الحديث، ومنها ما يستدل له بآثار الصحابة وهي الحمدلة عند الخروج، ومنها ما يستدل له بالقياس وهي تقديم قدمه اليمنى عند الخروج، وهكذا يقال عند الدخول من باب القياس أيضا. والإمام أبو عبد الله كما ترى روى هذا الحديث بسنده المتصل عن شيخه الإمام محمد بن إسماعيل البخاري عن مالك بن إسماعيل، وهو كذلك شيخ للإمام أبي عبد الله البخاري، عن إسرائيل وهو ابن يونس السبيعي حفيد أبي إسحاق المعروف، عن أبي بردة عن أبيه عن عائشة بهذا اللفظ. وظن بعض الشراح ومنهم ابن سيد الناس في شرحه النفع الشذي ظن أن الإمام أبا عيسى يرويه عن راو عن شيخ آخر اسمه محمد ابن إسماعيل السلمي الترمذي، فلهذا لو رجعت إلى شرحه وجدت أنه أطال في ترجمة هذا الراوي وحكى تلامذته وحكى شيوخه، وفاته أن هذا الشيخ إنما هو الإمام الكبير محمد بن إسماعيل البخاري. الدليل لهذا أن الإمام البخاري خرجه بهذا الإسناد عن شيخه مالك بن إسماعيل في كتابه الأدب المفرد بهذا اللفظ، بهذا الإسناد واللفظ. فالقصد أن بعض أهل العلم ربما وهم في مثل هذه المواضع، وهكذا فيما سيأتيك من عبارته حين حكم عليه بأنه حديث حسن وقعت لبعض الشراح شيء من الأوهام، سنأتي عليها إن شاء الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: قال أبو عيسى: هذا حديث غريب حسن لا نعرفه إلا من حديث إسرائيل عن يوسف بن أبي بردة، وأبو بردة ابن أبي موسى اسمه عامر بن عبد الله بن قيس الأشعري.
لا نعرفه. نعم.
قال: لا نعرفه إلا من حديث إسرائيل عن يوسف بن أبي بردة.
نعم.
وأبو بردة بن أبي موسى اسمه عامر بن عبد الله بن قيس الأشعري. ولا نعرف في هذا الباب إلا حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. لما فرغ رحمه الله من الاستدلال به أشار إلى ما وقع فيه من التفرد وحكم عليه رحمه الله جريا على عادته في هذا، فحكم عليه بأنه حسن غريب، فظهر لك أنه جمع في الحكم عليه بين هذين الوصفين، بين الغرابة والحسن، وهما مصطلحان يختلفان عنده، فلكل مصطلح عنده معنى يختلف عن الآخر. ثم حكى من تفرد به أو نص على من تفرد به وهو إسرائيل، قال: لا نعلمه يروى إلا عن إسرائيل، وهو ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي، رواه عن شيخه يوسف ابن أبي بردة عن أبي بردة عن عائشة بهذا الإسناد. فقصد أن الإمام رحمه الله إنما حكى الإمام أبا عيسى إنما حكى غرابته لأجل هذا التفرد وهو ظاهر، فإن الإمام أبا عيسى إذا رأى أن الحديث قد تفرد به راوي عن شيخه فإنه يحكم عليه بالغرابة، وقد ذكر هذا رحمه الله في علله الصغير، وبين هذا الحافظ ابن رجب بيانا شافيا، فلا إشكال عند أهل العلم في حكمه هذا في أنه حكم عليه بالغرابة، لأن إسرائيل تفرد به، ولا يلزم من حكمه عليه بالغرابة أنه يعله، فإنه ربما حكم عليه بالغرابة وهو صحيح في أعلى درجات الصحة، كما في حديث عمر إنما الأعمال بالنيات، قال هذا حديث حسن صحيح، ثم قال لا نعلمه يروى إلا من طريق يحيى بن سعيد يعني الأنصاري، كذلك حكم عليه بالغرابة. فالقصد أنه لا يريد بهذه الحكاية أنه يعله، إنما أراد أن يبين حال إسناد هذا الحديث بهذا الاصطلاح عندهم. لكن الذي أشكل على بعض أهل العلم ومنهم كذلك ابن سيد الناس وغيره ممن شرح الجامع، أشكل عليهم كيف يحكم عليه بأنه حسن، قال هذا حديث غريب حسن، مع أنه ذكر أنه ليس في هذا الباب سوى حديث عائشة كما سمعت قبل قليل، ومن شرطه في الحديث الحسن أن يكون هذا الحديث يروى من وجه آخر نحوه، فكيف يقول عنه بأنه حسن وهو قد حكى أنه لم يروى في هذا الباب سوى حديث عائشة؟ فذهب بعض أهل العلم يتأول كلامه على تأويلات بعيدة، وربما بعضهم حاول أن يوهمه على هذا، والقصد أن من استشكل هذا إنما لم يفهم مراد أبي عيسى رحمه الله، فلو أمعن النظر في عبارته لأدرك مراده. فالإمام أبي عيسى رحمه الله لما بيّن الحكم عليه وقال إنه غريب حسن، وفي بعض النسخ قال حسن غريب، وحكى علة الغرابة وهي التفرد، أشار إلى أنه لا يروى في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا حديث عائشة، فهو بهذا لا ينفي وجود خبر يروى في هذا الباب مطلقا، إنما ينفي المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ينفي وجود حديث يصح مرفوعا إليه صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، فعلى هذا إنما نفى ما يروى عنه ما يصح إليه مرفوعا صلى الله عليه وسلم، فهذا هو مراده. فحينئذ ظهر لنا أن نفيه هنا إنما هو نفي نسبي، كأنه يقول لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم في هذا الباب في آداب الخروج من الخلاء إلا حديث عائشة، وما عداه إنما هي إما أن تكون آثارا عن الصحابة موقوفة، أو تكون ربما مراسيل، أو ربما تكون آثارا عن من دون الصحابة. إذن ظهر لنا قصده رحمه الله من حكمه عليه بأنه حسن، وأصبح هذا الحكم عليه إنما هو على شرطه كما تقدم لنا، فالحديث ليس فيه راوي متهم كما ترى، والحديث ليس متنه شاذا كما ترى، وهكذا يروى من وجه آخر في الباب بآثار عن الصحابة رضي الله عنهم. إذن ظهر لنا أن هذا الإشكال إنما هو في غير محله، ومنشأه كما ذكرت لك قبل قليل إنما هو من عدم إمعان النظر في هذه العبارة وفي مراده، لو تأملتها ظهر لك مراده، قال لا نعلم في هذا إلا حديث عائشة، يعني مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بقي لنا ما دام أنه رحمه الله اعتبر هذه الآثار شواهد لهذا الحديث ورفعه إلى رتبة الحسن، فلما لم يذكرها عقب هذا الحديث جريا على عادته في حكاية الشواهد؟ الجواب ظاهر، وهو أن الإمام أبا عيسى رحمه الله لا أعلم في كتابه أنه ذكر أثرا عن صحابي لأجل أن يجعله شاهدا، إنما الشواهد يقتصر فيها على المرفوع إليه صلى الله عليه وسلم، فلا أعلم أنه أتى بشاهد لحديث ما أثرا عن صحابي، لكنه في الوقت نفسه يعتبر هذا الشاهد، يعتبر هذا الأثر شاهدا لهذا الحديث. فمثل هذه الأمور ينتبه لها طالب العلم ويمعن النظر ويجتهد في قراءته واستظهار صنيعه رحمه الله تعالى. نعم، وهكذا أيضا هذه الآثار المروية في هذا الباب، قبل أن ننتقل إلى باب آخر، هذه الآثار منها ما هو موقوف أصلا لم يختلف على أحد الرواة في رفعه، كأثر حذيفة عند ابن أبي شيبة، وهكذا أثر أبي الدرداء عنده أيضا، كلها إنما جاءت عن الصحابة موقوفة عليهم، ولا أعلم أحدا رفعها. وبعضها روي مرفوعا وروي موقوفا، بعض هذه الآثار التي فيها الحمد لله، وكلها في الباب نفسه، كل هذه الآثار في الباب نفسه. منها حديث أبي ذر عند ابن السني في عمل في كتابه عمل اليوم والليلة، وهو تلميذ النسائي المعروف، له كتاب مشهور في هذا، فأخرج أثر أبي ذر وجعله الراوي عنده مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: الحمد لله الذي أماط عني الأذى وعافاني. فظاهر إسناده أنه مرفوع. وهذا الأثر إنما يرويه شعبة، ورواه عنه على هذا الوجه المرفوع يحيى ابن أبي بكير، وقد خالفه من هو أحفظ منه لحديث شعبة بكثير، وهو غندر محمد بن جعفر، فرواه في موضع آخر عند النسائي في الكبرى، وجعله موقوفا على أبي ذر من قوله، وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ويؤيد أن روايته هي الصحيحة أن سفيان الثوري رحمه الله وافق شعبة على هذا الوجه فرواه موقوفا كذلك عند النسائي في الكبرى. فلهذا صحح الدارقطني وأبو زرعة الوجه الموقوف. فظهر لك أن الإمام أبا عيسى رحمه الله حين قال: لا يصح في هذا الباب عن النبي إلا حديث عائشة، أنه وقف على هذه الآثار ووقف على المرفوع، لكنه لم يرى أنها تصح مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، خلافا لمن ذهب إلى توهيم أبي عيسى فقال إنه يروى في الباب عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، يروى في الباب عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالإمام أبو عيسى رحمه الله وغيره من أئمة النقد لا تنطلق عباراتهم إلا عن إمعان وسبر لهذه الروايات، فهو قطعا وقف على رواية أبي ذر، بل إنه في بعض ما يحكى عنه خارج الجامع أنه أشار إلى أنه روي هذا الأثر موقوفا ومرفوعا لكنه لا يصح مرفوعا. وهكذا يقال في حديث أنس عند ابن ماجه بنحو لفظ حديث أبي ذر، رفعه بعض الرواة، والصواب أنه مرسل عن الحسن البصري، رفعه إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا خرج من الخلاء قال: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. وخالفه هشام بن حسان عند أبي داود في كتابه المراسيل، وهكذا غيره، فرووه عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وهذا هو الصواب أيضا. إذن ظهر لك أن هذا الحديث لا يصح متصلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا يقال في غيره مما ورد في هذا الباب. فالقصد أن طالب العلم يعنى بمقاصد هؤلاء النقاد أولا، ثم يجتهد في جمع طرق هذه الأحاديث، ولا يعجل في توهيم الأئمة أو في إطلاق العبارة عليهم رحمهم الله تعالى. نعم، لعلنا نختصر في شرح هذا الكتاب على هذا القدر، وما سيأتي إن شاء الله في لقاء قادم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.